بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا قال إدخال البعير المسجد. حدثنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
هذا احتج به جمع المهم على أن لا يجوز طرف راكبا إلا إذا كان عادي، إما لزحام أو لمرض. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يحرمه الناس كل هذا الرسول، وقيل إنه ركب ليراه الناس فيتعلموا منه. فقالوا لا يجوز الإنسان أن يطوف راكب إلا إذا كان عاجزا، ولكن هذا في نظر تكلم عليها صالح حسيب.
قال صلى الله عليه
وسلم طواف راكبا.
قال السيوطي أحسن الله إليك: طاف في حجة الوداع على بعير. قال الحافظ ابن حجر: إنما فعل ذلك للحاجة إلى أخذ المناسك عنه، ولذلك عده بعضهم من خصائصه. واحتمل أيضا أن يكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة.
أما الراحل سهل، لكن الكلام في طوافه راكبا.
قال السندي عفى الله عنك: قد جاء أنه فعل ذلك لمرض أو لزحام، قيل هو من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم.
يعني لمرض أو لزحام، أو لأن الناس غسوه أو ليعلم الناس، يتعلم الناس منه حاجة. قالوا أما إذا ركب بدون حاجة فلا يصح الطواف، لكن هذا في نظر. الكلام الجواز عند الحاجة، لكن الكلام إذا فعله بدون حاجة. هذا كلام المسلمين من العلماء يقولون لا يجوز إلا الحاجة، وإجابوا عن سؤال النبي فقالوا في حاجة وفي زحام. يعني الناس غسوه، اللي يقول الآخر إن رسل لأن الناس غسوه، وقيل إنه فعل ذلك ليعلم الناس. قالوا أما بدون حاجة فلا يصح، لكن هذا في نظر يعني والله في الصحة.
أحسن الله عليك. قال السندي عفى الله عنك: قد جاء أنه فعل ذلك لمرض أو لزحام، قيل هو من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم. يحتمل أن يكون راحلته عصمت من التلويث كرامة له، فلا يقاس عليه غيره، وذلك لأن المأمور به بقوله تعالى: وليطوفوا طواف الإنسان فلا ينوب طواف الدابة منابه إلا عند الضرورة.
لهذا قالوا ممنوع يطوف الإنسان بالدابة أو يطوف محمول، الأصل يطوف بنفسه، يطوف على رجليه، هذا هو الأصل، إلا عند الضرورة وعند الحاجة. وأما صلى الله عليه وسلم قالوا أنه من الخصائص، وقيمه للحاجة، الحاجة أن الناس غسوا، أو الحاجة ليعلم الناس، ليراها الناس. وعلى كل شيء الاحتياط الإنسان لا يطوف إلا من حاجة، وهذا معلوم أن الإنسان يعني الإنسان يستطيع يطوف لا يركب، هذا معروف، إلا أنه قال بعض الناس قد يركب بعض الناس لأجل الترف، هذا شيء آخر، لكن هذا لا من النوادر. الإنسان لا يطوف إلا إذا كان محتاج. لا يركب إلا إذا كان محتاج. يعني يشق عليه مثلا، يشق عليه مثلا، يشق عليه المشي. لا
تخريف، يعني هذا ما يركب. النهي عن البيع والشراء في النفس. ولم يقل طاف عنه
البعير.
تكلم على
كان طاف على البعير.
طاف
عنه. تكلم على اللطيفة دي علق عليها ولا؟
فإن الطواف راكبا جائز إذا احتاج إليه، وداء
الخصوصية لا دليل عليه. هذا كلام من؟ تقول هذا الذي قاله السندي
إيش؟ هذا الذي قال السندي غير صحيح، فإن الطواف راكبا جائز إذا احتاج إليه، وداء الخصوصية لا دليل عليها، وما قاله من أن المأمور به طواف الإنسان إلى آخره باطل، لأنه لم تنل الدابة عن طواف الإنسان. بل هو طاف عليها. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على بعير ولم يقل طاف عنه البعير، وهذا واضح غايه الوضوح.
نعم يقضي جواز في الحاجه لو التقي احد الضروره يحتاج الانسان فلا باس، لكن بدون حاجه ما ينبغي الانسان يركب نعم او يحمل. نعم احسن الله عليك. النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في المسجد. نعم أما عن الشراء والبيع هذا جاء في حديث أخرى، وأن النساء الشراء والبيع المسجد محرم وكذلك الإنسان الضالة، وأما التحلق جاء في هذا الحديث. هذا الحديث حسن فيه ابن عجلان في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحكمة والله أعلم أن التحلق يوم الجمعة قد يؤدي إلى الضعف على التقدم إلى الجمعة، والمشروع للمسلم أن يتقدم ويبكر، فالتحلق قد يضعفه، وهذا إذا كان قبل الصلاة. أما بعد الصلاة فيجر المحذور تخريج الصلاة. تخريجها فلانس قال أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه فلانس. أما البيع والشراء صحيح قال يبيع تخريجه الحسن وحدث حتى فيه ابن عجلان قد يوقف فيه عمرو بن شعيب. لا حكم عليه هذا الحديث. ماذا ذكر البيع والشراء في الصحيح؟ هو حسن لا شك، لكن هذا التحلق، لكن البيع والشراء هذا جاء في الصحيح او في الصحيحين. البيع والشراء على البيع والشراء بدون التحلق هذا ثابت. في الحديث الآخر ما وجدتم يبيع ويشتري المسجد يقول لا أربح الله في تجارته، ما أشار إلا أنه في الصحيح. لا ما أشار البيع والشراء ما أعرف البيع والشراء نعم نعم ما يجوز في داخل المسجد لا في السرحة ولا في داخل السرحة. نعم ها؟
ذكر عدة أسباب للنهي عن التحلق قبل الصلاة. قال أي جلوس محركة قبله يكره قبل الصلاة لاجتماع العلم والمذاكرة ليشتغل بالصلاة وينصب للخطبة والذكر فيه فرغ منه. قال الاجتماع والتحلق بعد ذلك. وقيل النهي عن التحلق إذا عم المسجد وعليه فهو مكروه.
إذا عم؟
المسجد وعليه فهو مكروه، وغير ذلك لا بأس به. وقيل نهى عنه لأنه يقطع الصفوف وهم مأمورون بتراص الصفوف، وما جاء عن المسؤول.
لا هذا إذا كانت الصفوف، لكن الحديث ناهي فيه نهي حتى ولو كانت الصفوف ولو كان في أول الأمر.
لكن إذا ما تحلق، إذا كان صف ولا بتحلقوا، فأنا شيخنا رحمه الله إذا كان كلمة في يوم الجمعة ما يكون في تحلق، يكون على صف على مكانهم بيتحلق. مثل الآن إذا كان عندنا في بعض الجهات كان الدرس يوم الجمعة يكون على صف بدون تحلق، بدون حلقة هكذا. لا بعد صلاة الفجر مثلا يوم الجمعة كلمة أو درس مختصر يكون على صفوفهم يلقى الدرس وهم على صفوفهم بدون تحلق ولا تحلق. نعم نعم والله ما ينبغي، ينبغي هذا، لكن الشيء القليل يعتاد. نعم هذا مكروه يعني، يعني يكون ذكر العلماء انه يكره تحدث في حديث الدنيا في المسجد، لكن الشيء القليل يعتاد. هو هذا التحلق وسيلة، وسيلة لك إذا تحلق فوسيلة لإطاعة المجلس، أما إذا لم يتحلق فما هو دليل على الاختصار. شيء قليل من العلة كده بدون تحلق، لأن الحلقة إذا كان حلقة تدل على إطالة المجلس مجلس طويل، بخلاف ما إذا لم يتحلقوا فإنها فإن معناها أنه وقت قصير وسوف ينصرفون. هذا الظاهر يوم الجمعة، هو يوم من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى الصلاة. نعم نعم سب أحسن الله عليك. نعم ها الحديث
النهي عن تناسب الأشعار في المسجد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن صعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن تناسب الأشعار في المسجد.
نعم والمراد بالأشعار التي فيها محذور، فيها غزل تكذيب النساء، وفيها قلب للحق، قلب الحق أو ترويج للباطل. أما الأشعار طيبة فلا محذور فيها، كما سيأتي أن حسان فضلهن كان ينسج الأشعار ينسج بحرف النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان في زمن عمر كان حسان ينسج فلحظه عمر فقال قد كنت ينسج وفيه من هو خير منك، يعني يا رسول الله فسكت. نعم الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر بحسان بن ثابت وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد أنشدت وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال اللهم نعم. نعم روح القدس جبريل، وهذا كما قال المؤلف رحمه الله دليل على جواز سبع الشعر الحسن للمحذور فيه. والحديث الأول النهي محمول على الشعر السيء، هذا هو الجمع بينهما، الشعر الحسن الذي فيه قول الحق تأييد الحق ورد الباطل، والشعر الحسن والوعظ، الشعر الحسن الشعر اللي فيه وعظ، ولا يدخل في ذلك النظم، لأن النظم ليس بالشعر نظم الفنون. والنهي محمول على الشعر السيء الذي فيه وصف النساء، تكذيب النساء، ترويج الباطل، إبطال الحق. نعم سعيد بن المسيب تكلم عليه عندك لا هو ثابت صحيح قال عليه تخريج قال
الثوبي
في الحديث الأخير مرة عمر قال أخرجه البخاري أفلا أنك مسلم أبو داود
صحيح
يا
عبد
نعم من الأداء اللهم أيده يعني في دفاعه عن في الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر نعم تقوي قوي نعم
صلى الله
عليه وسلم نعم عفى الله عنك النهي عن إنشاد الضالة في المسجد أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل ينفد ضالة في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا وجد
نعم هذا فيه النهي عن إنشاد الضالة وهي قال لا وجد يدعى عليه يعطي مراده ومن ينسب حتى يجدها ويعطي مراده كما أن البيع والشراء يقال من رأي البيع والشراء يقال لا أربح الله تجارته وعمل له بنقيض قصده هذا تحريم البيع والشراء التصديق وتحريم إنشاد الضالة نعم الحاجة ما في حاجة المسجد يأخذ في السالة ها؟ لا لا يقف على الأبواب على الأبواب ويضع أو يضع ورقة ولا ما ينبغي يستخدم الحمد لله يقف على الباب يسمع خالي الباب نعم هذا عام أي شيء علامات وكذا كلمات اللي فيها تجارية كلها تكون خارج الباب نعم ها لا ما ينبغي تكون خارج الباب نعم أحسن الله لك ها هذا عبد الفقير لا إذا كان عرف أنه فقير لأنه ما يجد مكان يسأل لهذا لا نعم كل بعد كان داخل السور هو بس يخرج خارج السور نعم صلى الله عليه
إظهار السلاح في المسجد أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور الزهري بصري ومحمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابرا يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ بنصالها قال نعم
نعم والنصال حديث السهم حديث السهم والرمح يعني أمسك بنصالها حتى لا تصيب أحد إلا في الآخر أن تصيب أحد من المسلمين ولا تصيب أحد في الصالحين يضع على التخريج
قال أخذه البخاري ومسلم
نعم ترجمة
إظهار السلاح في المسجد
لأنه لا ينبغي الإسلام في سلاح المسجد فأنه إذا دخل السلام أن يأخذ بنصاله حتى لا يصيب أحدا قال ايش خذ من الصالحة
نعم
قال ايش المتن عفى العنس قلت لعمر أسمعت جابرا يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من صالحة قال نعم
نعم
يعني لا يستجيب أحد يعني رسول نعم ها شوف جاء في الحديث الآخر النهي عن حمل السلاح هذا في إجراء في عين النهي عن حمل السلاح البكة هذا ظاهر سجن المؤلف أنه يأخذ بإصالها حتى لا تؤذي أحدا نعم وأنه لا بأس بإصالها إذا احترم ولم يؤذي أحدا نعم تقريبا نعم يعني استجابة نعم
قال فانسكن بي وكذا حكم السوق كما جاء صريحا في الحديث
حكم السوق كذلك يأخذ من صالح
وفي الأماكن اللي فيها الزحام أيضا والأماكن الأسواق الضيقة لا بد من ملاحظة السلاح، ومثل غير السلاح مثل الناس المواصير وحديد كلها لاحظ بعض الناس في سيارته يكون حديد ومواصير مأكل ثم يؤذي الناس يخفف هذا ويخفف هذا. نعم
إظهار
السلاح يعني إدخالها وكونها ظاهرة بشرط أن يأخذ بها. تكلم عن التنبيه
من يتكلم أهلا
ثيوبي إظهار السلاح قوله
ويؤيد
الاحتمال الاول وهو الاقرب ويؤيد الاحتمال الاول وهو الاقرب لظاهر الحديث سجن الثالث ان الاحتمال الثاني سجن الثالث فانها لدلاله الجواز الاخذ بنفسه. نعم تثبيت الاصابع في المسجد. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال عيسى بن يونس قال
ظهرنا شرح يسوبي شرح جيد
جيد مستوفي مفيد فهو نعم ها ما هذا يرجع الى البعض ثوبيا او ثوبيا بالساع
لولوي
ها المعروف المشهور بالساع لكن هذا يرجع الى كتب اللغه هذه خطها وقد تكون غير عربيه. نعم نعم
نعم
نعم
نعم نعم نعم
نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
لكن أول الشرح هذا ما جاء إلا أخيراً مثلاً
لا في جلسة
يعني ليس يعني الشرح لا يمنع الملاحظات اليسيرة ما تمنع ملاحظات اليسيرة في الجملة يعني. نعم
تثبيت الأصابع في المسجد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال دخلت أنا وعلقمة على عبد الله بن مسعود فقال لنا أصلى هؤلاء؟ قلنا لا. قال قوموا فصلوا. فذهبنا لنقوم خلفه فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فصلى بغير أذان ولا إقامة فجعل إذا ركع شبك بين أصابعه وجعلها بين ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله فذكر نحوه.
النهي عن تسليم النهي عن تسليم
تسليك الأصابع في النفس
تخريجه صحيح
قال أخرجه مسلم أخلاقه.
هذا الحديث تكلم عنه والذي نهى عن تثبيت الأصابع وهذا الحديث فيه ثلاث أشياء في عبد الله بن مسعود. الأمر الأول التطبيق، التطبيق هو تثبيت الأصابع هكذا ثم جعله بين ركبتيه في الركوع وهو راكع، وهذا كان أولا ثم نسخ. كان في أول الهجرة يطبقون هكذا يثبت الأصابع إذا ركع بها من ركبتيه ثم أمروا بأن يضعوها على الركب، لكن النسخ خفي على عبد الله بن مسعود. والأمر الثاني أنه صلى بدون أذان والإقامة، أيضا هذه سنة أخرى فاتت على عبد الله بن مسعود. والأمر الثالث أنه صلى بينهما هم ثلاثة أحد مع يمينه وآخر مع يساره، والسنة إذا كان المأموم بالسلام فأكثر أن يكون خلف الإمام، وإذا كان واحد يكون على اليمين. فهي ثلاث سنة خفيت على ابنه المسعود، تطبيق وهو منسوخ، والتطبيق هو تثبيت الأصابع وضعها بين الركب، والثاني كونه صلى بدون الأذان ولا إقامة، والثالث كونهم ثلاثة وصلى بينهما ولم يجعلهما خلفه. وفي دليل على أن العالم وإن كان كبيرا قد يخفى على شيء من السنة، والعلم مساع. عز الله بن مسعود رضي الله عنه من فضلاء الصحابة وعلمائهم، ومع ذلك خفت عليه السنة، لم يعلم أن التطبيق نسخ، وأنه في الركوع سنة يجعل يديه على ركبته، كما أنه يشرع المشروع الصلاة الأذان والإقامة، كما أن المصلين إذا كانوا ثلاثة يأمهم أحدهم ويكون الإمام هو المقدم والمأمومين متأخرين عنه. نعم. ها؟ لهذا؟ لا. لا هذا نص العلماء على أنه خفيف عليه السنة، يأتي بهذه السعد، قال كان لا يسمى نسخ، منسوخ هذا، يعني محمول عليه، لابد من هذا، قد يخفى عليه. ما يجب بذلك أن يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون أنه مثلا ما يسلم عن النبي كثيرا، وأنه يصلي في قومه، وأنه بعد النسخ، متأخر، نعم. هو لم يعلم بنفسه، نعم، يعلم بنفسه، هذا هو، نعم، لو علم بس برع على اسمه،
نعم، السند يحسن عليه، لكن يشكل حينئذ استدلال المصنف على جواز التثبيت في المسجد، إذ لا دليل في المنسوخ، إلا أن يقال نسخه من حيث كونه سنة الركوع مثلا، لا يستلزم نسخه كونه جائزا في المسجد، فإذا ثبت الجواز في وقت لزم بقاؤه إلى أن يظهر ناسخ الجواز، فليتأمل.
التطبيق شرع التطبيق.
تتكلم أخر عنك.
كانه نسخ.
نعم. قال ثبت أي جمع بين أصابع يديه وجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد، وهذا الفعل يسمى تطبيقا، وهو منسوخ بالاتفاق في أول الإسلام، وكذا قيام الإمام في الوسط إذا كان اثنان يقتديان به منسوخ، وكأن ابن مسعود ما بلغه النفس، والله تعالى أعلم.
يتبع صلاه الأذان والإقامة.
عفى الله عنك. الاستلقاء في المسجد. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
وهذا رواه البخاري في الصحيح. يريد العجوز الاستلقاء في المسجد إذا كان ما عنده أحد ويضع إحدى رجليه على الأخرى. وجاء في الحديث الآخر النهي عن الاستلقاء في المسجد، وجاء بينهما أن النهي محمول على ما إذا خشى انكشاف العورة وكان عنده أحد، لأن الناس كانوا لم يكن عليهم التراويح، فإذا استلقى ووضع في عرفة انكشفت العورة إذا كان عنده أحد، وجواز محمول على ما إذا أمن انكشاف العورة. نعم. كان المصنف انه ياتي بالحديث الذي فيه النهي. نعم. قبل الصلاه فنهي عنه، اما بعد الصلاه فلا باس. جاء في الحديث ثبت النبي بين اصحابه، اما بعد الصلاه فان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه العشي لما سلم على الركعتين قام الى خشبه معروضه في وقت المسجد وثبت بين اصحابه كانه غضبان، يعتقد انها انتهى من الصلاه. فدل على أن التكبير والصلاة بعد الصلاة لا بأس، أما قبل الصلاة فهو ممنوع لأنه في حق المصلى. الأصل بدأ سبحان الله في أدب المسجد قال إذا ذهب المسجد فلا يثبت إلا غير ما أصابه فإنه في صلاة. نعم، اللي في حق المصلى.
النوم في المسجد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب عجب لا أهل له على أهل رسول الله
عجب
وهو شاب
عجب لا أهل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجد النبي.
والعجب هو الذي لا أهل له. قال الرجل عجب والمرأة عجب. يدل على جواز النوم في المسجد عند الحاجة، ولا سيما إذا توضأ أو مثلا صلى أو قرأ ثم أراد أن يرتاح فلا بأس. ومن أدلة ذلك أن علي رضي الله عنه نام في المسجد لما غاضب فاطمة، جاء إلى النبي فقال أين ابن عمك؟ قالت نام في المسجد. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد علق به التراب، قال قم أبا تراب، قم أبا تراب، وهو نائم في المسجد. فلم ينكر عليه، دل على جواز النوم في المسجد. نعم.
أحسن الله عليك. البصاق في المسجد
بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: البصاق في المسجد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها.
نعم، هذا فيه النهي عن البصاق في المسجد أن الخطيئة، وكفارة دفنها إذا كان يتحمل، إذا كان فيه تراب يحفها، أما إذا لم يكن فيه تراب فلا بد من إزالتها وحفها. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة المسجد فتغير، قال: وأحسبه حفها وجعل مكانها طيبا. فإذا كانت المساجد مخصوصة فلا يبزق فيها، وإنما يبزق في ثوبه كما في الحديث أو في منديل، ويرد بعضه إلى بعض. إنما هذا يتم التراب إذا كان في تراب ويتحمل، أما إذا بسق ولا مدهنة فإنها خطيئة عليه التوبة والاستغفار. فإذا دفنها جعل المحذور إذا كان يتحمل. نعم نعم.
أحسن الله عليك. النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى.
نعم، وهذا حتى ولو صلى في الصحراء في غيرها فلا يبصق أمامه، لأن الله أمامه ووفق عنه سبحانه وتعالى، ومن كان فوقه فهو أمامه، فهو تعالى من المصلي وفوق العرض. نعم.
عفى الله عنك.
نعم صلى. نعم، لو استغنى أمامه ولا عن يمينه، وبعض ما قال حتى في غير الصلاة، لكن جاء في الحديث تقييده عن يمينه، هو اختيار البخاري رحمه الله واختيار النسائي في تراجمه، ان هذا في الصلاة. طيب، ايش باب؟
باب النهي عن ان يتنخم الرجل في قبلة المسجد.
نعم، في حديث الصلاة. يعني في الصلاة. نعم، يعني جاء في الآخر: فلا يستغنى أحدكم أمامه ولا عن يمينه، يعني في الصلاة. نعم، جاء في الآخر: فإن عن يمينه ملكا. نعم، في غير الصلاة في خلاف العلماء، قال حتى في غير الصلاة، ولكن جاء التقليد في الصلاة، الأصل في الصلاة.
من فضلك اقلب الشريط.
يعني في الصلاة. نعم، جاء في الآخر: فإن عن يمينه ملكا. نعم، في غير الصلاة في خلاف العلماء، قال حتى في غير الصلاة، ولكن جاء التقليد في الصلاة، الأصل في الصلاة، لكن إذا احتاط ولم يكره حتى في غير الصلاة حسن. نعم.
أحسن الله
عليك. نعم،
إذا كان أحدكم يصلي.
نعم، هذا قوي في الصلاة، بعض العلماء أخذنا الإطلاق حتى في غير الصلاة. نعم.
عفى الله عنك. ذكر نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أن يبصق الرجل بين يديه. أو عن يمينه وهو في صلاته.
قال هو في صلاته الصحيح. هذا قيد لأنه مقيد في الحديث. ومن العلماء من قال أيضا حتى خارج الصلاة ينبغي. نعم. لما جاء في بعض الإطلاقات. نعم.
أحسن الله عليك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه ونهى أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وقال يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
نعم. وهذا في تحريم البصاق أمامه عن يمين ذكره الصلاة ولأنها لأنه التحريم ولا يبصق عن يساره تحت قدمه هذا ذكر خارج المسجد إذا كان في الصحراء ومن أيسر خاليا ليس هناك أحد فإنه يبصق عن يساره وتحت قدمه ولا يضر الالتفات اليسير يلتفت الالتفات اليسير لأن هذا عمل يسير محتاج إليه. أما إذا كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه كما جاء في الحديث أو في منديل ويرد بعضه إلى بعض هكذا يعني هذا إذا كان في المسجد يبصق في ثوبه وفي منديل. أما إذا كان خارج المسجد الصحراء وليس عن يساره احد وفي الصحراء وليس هناك محذور ولا فرس يبصق عن يساره او تحت قدمه ولا يضر الالتفات اليسير هذا عمل يسير. وكذلك اذا بصق في ثوبه ورد بعضه الى بعض هذا عمل يسير لا يؤثر مثل فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب عائشه وحمله امامه بنت زينب كان اذا قام حملها واذا سجد وضعها هذا عمل يسير مثل تعليمه الناس الصلاة هو على المنبر فكان إذا يصلي على المنبر يري الناس فإذا رجع نفسه تأخر قهقرا وسجد على الأرض ثم إذا قام نفسه كان يتقدم كل لتعليم الناس فقال أنا فعلت هذا لتقتلوا بي ولتعلموا الصلاة. هذا عمل يسير مستثنى. نعم. نعم هذا إذا كان إذا كان نعم سواء الفرس والإثنان محذور نعم وإن بصق في منديل حسن باب النظافة وباب نعم
أصل عنك. الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تصلي فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا وبزق تحت رجله ودلكه.
قال خلفه قال عليه تخريج الحديث عندك
قال في تخريج أغلان أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
هذا اللفظ صحة تحت خلفه خلفه أو تحت قدمه تحمل على أنه التفات بالعنق التفات اليسير بالعنق لا بالجسم. إذا كان في الصحراء ورد يدخل خلفه أو عن يساره أو تحت رجله اليسرى هذا كما سبق في الصحراء إذا كان مكان فيه تراب. أما إذا كان في المسجد فإنما يفعل يبصق في المنديل. وفي أنه حتى ولو كان في الصحراء مخير إن شاء سفر عن يساره وإن شاء بصق في منديل أو في ثوب ورد بعضه على بعض. نعم.
أحسن الله عليك. بأي الرجلين يدلك بصاقة. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن السخير عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنخع فدلكه برجله اليسرى.
يعني يكون برجله اليسرى ويكون برجله اليمنى يكون جهة اليسار لأنه إذا كان اليمين صار جهة اليمين واليمين منهي عنها كما في الحديث الآخر يبصقن بين يديه ولا عن يمين تخريجه.
قال أخبر عنك أخرجه مسلم وأبو داود.
نعم.
أخبر عنك تخليق المساجد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عائد بن حبيب قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا.
هو خلوق نوع من الطيب، خلوق قد يكون مجموع من أنواع من الطيب. تخليق المسجد يعني وضع الخلوق فيه، وهو الخلوق الطيب فيه، ولا سيما في موضع النخامة يزيلها ويجعل مكانها طيبا. نعم وقال عن خلفه من خرجه تعال هنا الأمام لأن اللي يستغل في الشبكة إذا حصل انقطاع يتأثرون.
أتمنى أن أي حديث إذا كنت تصلي فيصدقن بين يديك ولا عن يمينك وابطئ خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا وبزق تحت رجله ودلك يقول الظاهر من هذه الرواية أن فاعل بزق ودلك هو النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عند المصنف الكبرى وبزق يحيى تحت رجله ودلك فصرح بأن الفاعل هو يحيى بن سعيد ولم أرى ذلك لغيره فقد أخرج الحديث أحمد رحمه الله وقال ذكر السنة ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت فلا تبصق عن يمينك ولا بين يديك وابصق خلفك وعن شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا وذلك تحت قدمك ولم يقل وكيع ولا عبد الرزاق وابصق خلفك وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رواه
لأن هذه تستدعى أن يلتفت الإنسان في عنقه طويلا ولا حاجة إلى هذا إذا بصق عن يساره يكون التفت خفيف أما يكون خلفه ما يحتاج أن يلوي عنقه حتى يكون الخلف سلفه مختلف فيه. نعم
ثم رواه عن
الحديث ما تتكلم عن لحظة. نعم
ثم رواه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بلف إذا صليت فلا تبصق بين يديك ولا عن يمينك ولكن ابصق تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فتحت قدميك واجلس. ثم رواه عبيدة بن حميد عن منصور بن نحوه وأخرجه ابن خزيمة من رواية بن دار وأبي موسى يعني محمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد بلف إذا كنت في الصلاة فلا تبصقن عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. قال هذا حديث بندار وقال أبو موسى حدثني منصور وقال أيضا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا تحت قدمه اليسرى. وأخرجه من رواية جرير عن منصور وفيه فإن لم يكن فارغا فتحت قدمك اليسرى ثم قل به. قال منصور يعني اجلسه بالأرض والله أعلم.
الحاصل كذا خلفت يعني فيها في اختلاف يعني قال ولا مثل خلفت ولا قول لا مثل خلفت يكتفي عن الثالث كافي ما في داعي الى ان يلتفت خلفه هذه النقطه مختلف فيها يلتفت عن الثالث او تحت قدميه اذا كان في الصحراء او في منديل او في ثوبه ويرد بعضه على بعض. والان الظاهر الان الناس الان عندهم العديد الان فلذلك الناس تبقى عليه في المنديل ولا سيما الغالب من الأماكن مفروشة ومظلقة لكن هذا قد يكون في الصحراء. نعم ايه قال ابن خزيمة
خارج
من ضمن الفائده استخرج احسن يقود
نعم الاثيوبي
الاثيوبي
ذكر الفوائد الحديثه
نعم ذكر قال المثل الرابع في فوائده ثم ذكر فوائد احسن يقول من ضمن الفوائد ما قاله
هذا الشرح مطور يعني
نعم ما قاله ابن خزيمه رحمه الله ان فيه دلاله على اباحه لي عنقه وراء ظهره اذا اراد ان يبصق في صلاته اذ البزق خلفه غير ممكن الا بلي العنق والله
اعلم. ايش ما قاله ابن خزيمه ايش غير ممكن
ما قاله ابن خزيمه رحمه الله ان فيه دلاله على اباحه لي عنقه وراء ظهره اذا اراد ان يبصق في صلاته اذ البزق خلفه غير ممكن الا بلي العنق والله اعلم.
ايش ما قال ما قال ما ما جاء الجواب
يذكر كلام ابن خزيمة
ايه ما قال ابن خزيمة ايش ما قال ابن خزيمة
هذا كلام ابن خزيمة ذكروا فائدة
ايش كلام ابن خزيمة
ان فيه اي فوائد الحديث دلالة على اباحة لي عنقه وراء ظهره اذا اراد ان يبصق في صلاته
ما قال
يعني
هذا من الفوائد يعني
هذا نعم احتمال
من الفوائد ما قاله ابن خزيمة
نعم ما قاله ابن خزيمة يعني من الفوائد في الحديث ما قاله ابن خزيمة أن فيه أي في الحديث دلالة على إباحة لي عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصق في صلاته إذ البزق خلفه غير ممكن لي عنقه يعني احتمال لعل ابن خزيمة يرى
يعني كان خليفة صحيح لكن هذه اللفظة مختلف فيها ذكر الشيخ مختلف فيها مختلف فيها ونفجينا سنبط هذه السائدة يعني لو صحت هذه اللفظة يعني تحمل على أنه لو عنقها يسير من الخلف بدون أن يستجير بيسر يسلك ثابت أمام القبلة لكن المفروض اختلف فيها يكفي عن السائلة ما في داعي يكون خلفه. نعم.
ذكر من ضمن الحديث الحديث الذي أخرج ابن خزيمة ليقول إذا كنت في الصلاة فتبقن عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء سنانك أو تحت قدمك الكرة لعل هذا استنباط ابن خزيمة
نعم هو طب ما هو هي موجودة لكن لكن ذكر أنه مختلف فيه.
نعم
نعم
يرى
عدم جواز
البسط يرى عدم جواز البسط الإيمان إذا كان عن
هذا معلوم معلوم يرى عدم الجواز معلوم هذا يكفر عن المسار هذا معلوم المسار حجمه لكن الكلام يسار فارغ في أمام في الصحراء يسمى أمور المسار يكفر عن المسار هذا معلوم يكفر ما يمكن في المسار لكن يكفر في من دين في من دين هذا معلوم ما في إشكال نعم إيه لكن بجانب أحد لا يفعل لكن بجانب أحد يكفر في من دين لا يفعل نعم في منديل أو في ثوبة نعم ها قد يقال إذا كان في تراب وكذا كثير نعم
السلام عليكم. القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه. أخبرنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني بصري قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان عن ربيعة عن عبد الملك بن سعيد قال سمعت أبا حميد وأباء سيد يقولان رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك.
الشهر
قال مسلم خلاص
نعم ثابت في الحديث مسلم وغيره مشروعية قول اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول وعند الخروج اللهم افتح لي أبواب فضلك والحكمة في ذلك ظاهرة أن الإنسان حينما يدخل الصلاة يريد رحمة الله وعند خروجه يسعى يسأل الله من فضله لأنه يسعى لطلب المعيشة كما قال الله تعالى في صلاة الجمعة فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هذا هو الثابت يقول افتح لي أبواب رحمتك في الدخول وافتح لي أبواب فضلك عند الخروج أما بس يقول بسم الله هذا فيه كلام كثير في ثبوتها عند الدخول وجاء حيث انقطاع في رواية فاطلة الصغرى عن فاطلة الكبرى أو فاطلة بنت الحسين
عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي انقطاع في ذلك في كلام كثير لأهل العلم، لكن هذه التسمية في كل شيء تعرض هذا، وإلا هذه التسمية عند الدخول في الحديث ضعيف في انقطاع، ولكن التسمية ورد ذكرها في الجملة في كل شيء عند الدخول وعند الخروج وعند الأكل وعند الشرب. فدخل المسجد باب أولى، وكذلك يا من جاءت الحديث خفصت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على رحمتك، وعند الخروج بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على طولك. جاء في حي آخر واللهم أجرني من الشيطان، في حي آخر يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، من شر الشيطان. نعم فيه كلام، أيضا فيه كلام. نعم 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 الله مستحيل الله مستحيل. وكذلك سؤال المغفرة فيه كلام، الثالث سؤال الرحمة، الله مستحيل ربي يفتح لي أبو الرحمة. لكن فيها في توجه نظر في كلام لأهل العلم في هذا. نعم تسلية وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا جعله من الاستغفار. نعم 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 في الجبلة يعني، وإن كان الحديث يضع نعم، لكن تعود به الحديث حيث الأخرى التي تدل على تسلية في كل شيء. نعم
الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
نعم قال خذه صحيحين،
قال فرانك البخاري ومسلم.
نعم هذا الحديث حديث معروف رواه الشيخان، وهذه تم تحريف المسجد، وهو أن إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، وهي عند الجمهور سنة، قالوا لأن الله لم يجب الاختراع في الخبر، وحمل الأمر على الاستحباب. والدليل على هذا قول الأعرابي الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك تصلي خمس صلوات، قال هل هي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وذهب الظاهرية والعلماء إلى أنها واجبة وأنه يعتد إذا تركها، وقال إن هذه واجب بسبب صلاة الخمس، هذه واجب على الناس جميعا، واجب الأمة كلها، وهذه واجب بسبب، هو قول قوي قول الظاهرية. نعم هذا إذا كان في غير وقت النهي، أما إذا كان في وقت النهي فالخلاف قوي، فمن العلماء من قدم حيث النهي فهم الجمهور، وقالوا حجنا الأفضل أكثر وأصح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. الجمهور أخذوا بحديث النهي، فقلنا أصح وأكثر، ولهذا إذا جاء في وقت النهي يجب. وقال آخر من أهل العلم جمع من المحققين إلى أن حديث النهي وإن كانت عامة إلا تخصص في هذه الحديث، اختار شيخ الشمس وغيرها. يقول تفعل ذوات الأسباب استثناء ذوات الأسباب مثل حتى المسجد سنة الوضوء وإعادة الجماعة صلاة الجنازة سجدة التلاوة، كل هذه مستثنى مستثنات لأن لها أسباب. ومنهم من قال كل من الحديث عام ومن وجه خاص من وجه، فقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا حتى يصلي ركعتين عام في الأوقات خاص في تحية المسجد، خاص بالدخول. وكذلك قول إذا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عام، لا صلاة عام في الصلاة خاص في الوقت، كل منه عام من الوقت خاص من الوقت، والأصول له الكلام في هذا كثير. نعم
الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة. أخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب، وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل حتى جئت، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال، فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ فقلت: يا رسول الله إني والله
في ظهرك كان الإبل الذي يركبه، البعير الذي يركبه، نعم، اشترى بعيرا لأجل الغزو. ما الذي خلفك؟ ألم تكن اشتريت بعيرا لتجاهد به؟ نعم.
فقلت: يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه، ولقد أعطيت جدلا، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني ليوشك أن الله عز وجل يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عفو الله، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت فمضيت. مختصر.
هذا مختصر حديث كعب بن مالك وفي الصحيحين حديث عظيم، جلده المؤلف رحمه الله على أنه لا بأس أن يدخل المسجد ويخرج من دون صلاة، جل من قوله حتى جئت ونفي أنه صلى، وقال في آخر حتى مضيت. لكن هذا الاستدلال ليس بواضح، ما يمنع أن يكون حتى جئت يعني صلى ركعتين ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يتصلى في نحو المسجد. الصيام النسائي يعني غير وجيه هنا، استدل بها على أنه يدخل المسجد ولا يصلى، ما فيها، ليس بواضح. قال حتى جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جئت صلى ركعتين، ما يمنع أن يتصلى ركعتين ثم يعني. وكذلك أيضا قول حتى مضيت. رحمك الله. وفي مشروعية الصلاة للقادم إلى السفر في المسجد، وأنه يبدأ به يصلي ركعتين. وفي فضل الصدق، الله عز وجل نجى كعب بن مالك بالصدق. وفي العمل بالظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم عمل بظاهر المنافقين لما حلفوا له قبل على اليسر وكلا سرائرهم إلى الله، وأن الأحكام تجرى على الظاهر والسرائر لها الله. نعم. 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 لا يعني أما هذا فقد أخبر بالصدق الآن، لأنه ما فعل مثل فعل حلفوا وتجروا حلفوا، هذا اعترف قال: أنا أوتي في جدل، أستطيع أن أجادل وأستطيع، لكن أنا أخبر الواقع. الواقع أنه ما لي عذر، هذا معنى، قال ما لي عذر، ولكن أنا لو أردت الجدال استطعت أن أجادل، استطعت أن أجادل، لكن لا أريد هذا، وإن كنت تغضب عليه الآن لكن أرجو أن الله يرضيك عني، لكن لو حدثت حديث كذب ترضى عني في الحال، لكن أخشى أن يشهدك الله عليه. نعم. نعم. في نفسي كله. نعم. يتيسر. نعم. ها؟ إيه يا دخل مسجد المسجد. الدخول من يوصل الإسلام. نعم.
سبحان الله عليك. صلاة الذي يمر على المسجد. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال قال أخبرني مروان بن عثمان أن عبيد بن حنين أخبره عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه.
نعم. في لا لا بأس يمر الإمام المسجد صلى فيه حسن وفي الإمام. نعم. تقول حيث المسجد نعم إذا مر فأسرر بصلي رفع فيه الحسن. نعم.
الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
نعم. هذا الشباب جلوس المسجد وانتظار الصلاة، وأنه أخيرا الملائكة تدعو له إلا إذا فعل واحد من أمره، إذا آذى أو أحدث، فإن الملائكة تقضي إذا آذى أحدا بالغيبة والنميمة أو أحدث انتقض وضوءه ما جاب على طهارته ولم يدع أحدا فالملائكة تدعوه تغفر له. ففي فضل جلوس المسجد وانتظار الصلاة. نعم. صلاة الذي يمر على المسجد، صلاة الذي يمر على المسجد. من إخراجه شرع تخريجه
فرد بها خلاص.
هذا النسخة تعليق من؟
فرنسي مكتب تحقيق التراث الإسلامي.
طيب على كل حال يعني إذا دخل المسجد لا يمنع في أي وقت، إذا أراد ولو مرور ولو مر إذا أراد يصلي ركعتين فلا حرج. نعم. نعم. أو حتى جلوس بعد الصلاة، قبل الصلاة أو بعد الصلاة، بعد الصلاة تنتظر قبل الصلاة تنتظرها أو بعد الصلاة في مكانه، كل هذا له هذا الفضل ما لم يأتي أو حتى. نعم. هذا هو الاتباع. اسمعنا ايش جالس جالس ينتظر ايه هذا جالس بعد الصلاة ليس له فضل، إذا جلس بعد الصلاة أو قبل الصلاة فهذا قبل. نعم. ها؟ لا تجلس لكن ليس له أجر، الأجر هذا اللي متوضع. نعم. بعد الصلاة ما جاء إنه في مصلى هو على خير، ولد يؤذي ولد يحدث له أجر ما جاء في مكانه. نعم.
قال السندي يا الله عنك في المصلى لفظ الحديث يعم المسجد وغيره.
ايش بقى ايش؟
قال ما دام في المصلى يا الله عنك، قال لفظ الحديث يعم المسجد وغيره.
ليس بعيد. فلسيب المرأة لتصلي في مكان في بيتها ويجب في كان او كان في السفر، كان في السفر او في بيته لازم يستقبل قبل هذه المكانة يستغفر ويدعو يرجع الخير. نعم. نعم. أقرأ الحديث اللي بعده. نعم.
قال حسن الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عياش بن عقبة أن يحيى بن ميمون حدثه قال سمعت سهل بن الساعدي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة.
يعني فهو في فاتحة المصلي ما يمنع الفور سابقا دعاء الملائكة رسول. نعم. نعم. بعده
قال عفى الله عنك ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل. عفى الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ذكر نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل.
نعم. والنهي أصل نهي التحريم، يدل على أنه لا يكفي الصلاة
في أعطان الإبل، والأعطان هي المكان الذي تأوي إليه وتجلس فيه، تبرك فيه وتجلس فيه. أما المكان الذي جلس فيه البعير في أثناء الطريق ثم ذهب لا يعتبر من الأعطان، من الأعطان اللي تأتي تبرك فيه عند المياه أو في المبيت. تختلف على المحل تصح الصلاة إذا صلى أو لا تصح، وهي نبي على هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاصم الإبل. ثم اختلف العلماء في الحكمة، هل الحكمة لأن الإبل معها الشيطان أو لأنها قد تؤذي المصلي، قد تأتي وتؤذي المصلي. نعم يا السلام عليكم. السلام
عليكم. الله عليك. قال عفى الله عنك. الرخصة في ذلك. أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدرك رجل من أمة الصلاة صلى.
يزيد الفقير هذا ليس من أجل فقر، بل في ألم في فقر الظهر، ليس على ظاهره، ظاهره أنه يزيد الفقير لأن فقير ضد الغني، وليس هذا تسمي يزيد الفقير لألم في فقر الظهر. وهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله عام في الأرض مسجدا وطهورا، وليس فيه الرخصة في صلاة معاصي الإبل، بل النهي عن معاصي الإبل يخصص هذا الحديث. فالقاعدة يعني أن العام يخصص الخاص ويقضي على عمومه، يقضي على عمومه. وجوية الأرض مسجدا وطهورا يخصص النهي عن صلاة معاصي الإبل، صلاة في المقبرة، صلاة في الحمام. فقول المؤلف الرخصة، يؤلف الرخصة يسير بها الحديث ليس بظاهر. نعم نعم، والمدرسة وغيرها. نعم الأماكن التي ورد النهي عن الصلاة فيها، قارعة الطريق. نعم ها بلى. وثم أيضا هل أدرك عبد الله المغفل، هل جعل عبد الله المغفل عن الحسن في السند؟
قال في سند النهي عن صلاة شعطان الإبل. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن المغفل.
يعني الحديث ثابت، الحديث ثابت صحيح، صحيح أنه عن صلاة معاصي الإبل. نعم
أحسن الله عليك.
تابع عليه التخريج.
قال في تخريج النهي عن الصلاة في أعطان الإبل قال عفى الله عنك أخرجه ابن ماجه.
يعني بهذا السند، لكن النهي عن أعطان الإبل ثابت صحيح، صحيح. نعم
أحسن الله عليك.
ثم يعني هذا الحديث في احتمال الحسن المجلس، وينظر هل درس عبد الله المغفل أم لا. نعم هل سمع منه. نعم نعم لا تخفيف بعضهم يسميه تخفيف، لكن خلاص النسخ كل تعمل تخفيف. التخفيف جمع، يعتبر نوع من الجمع، نوع من الجمع عمل بالحديثين. نعم نعم
صلى الله عليه. الصلاة على الحصير. أخبرنا سعيد بن يحيى ابن سعيد
كلام أكثر عليه كلام
عنه. قال عفى الله عنك. نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، جمع عطن وهو مبرك الإبل حول الماء. قال في النهاية لم ينهى عن الصلاة فيها من جهة النجاسة، فإنها موجودة في مرابض الغنم وقد أمر بالصلاة فيها. قال في النهاية لم ينهى عن الصلاة فيها من جهة النجاسة،
فإنها موجودة في مرابض الغنم وقد أمر بالصلاة فيها.
وهذا غلط، ليس في نجاسة، ما في نجاسة، ما في نجاسة. هذا على القول بأن أبوال الأبوال كلها نجسة، هذا على مذهب الشافعية، يقول الأبوال نجسة حتى أبوال الإبل والبقر والغنم، هذا غلط، ليس فيها نجاسة، من بول ماء يؤكل لحمه ورأسه ومليه طاهر. في النهاية قال في النهاية ابن أثير قال في النهاية
قال أحسن الله إليك لم ينهى عن الصلاة فيها من جهة النجاسة، فإنها موجودة في مرابض الغنم وقد أمر بالصلاة فيها، وإنما أراد أن الإبل تزدحم في المنهل فإذا شربت رفعت رؤوسها، ولا يؤمن من تقاربها وتفرقها في ذلك الموضع فتؤذي المصلي عندها أو تلهيه عن صلاته أو تنجسه برشاش أبوالها.
نعم مستجيس هذا لا وجه له، أنه طاهر، لأن الذي يسر أمر العربيين يسرب من أبوال الإبل وأبوال ولم يأمره بغسل أفواهه، يعني هنا بسنع نعم قد تؤذيه، نعم قد تؤذيه وقلعين وليس ببعيد، لما أكون تؤذيه برشاش البول هذا ما يسرب واحد. نعم ها لكن قد تأتي، قد تأتي، وقيل إن لأنها مأوى للشياطين. قد انتهى الكلام نبعد.
قال السندي أحسن الله إليك قالوا ليس العلة، ليس علة المنع نجاسة المكان، إذ لا فرق حينئذ بين أعطار الإبل وبين مرابض الغنم، مع أن الفرق بينهما قد جاء في الأحاديث، وإنما العلة شدة نفار الإبل، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة أو قطع الخشوع وغير ذلك، والله أعلم.
نعم والله قد تكون الحكمة هذه، وقد تكون الحكمة لأنها مأوى للشياطين. نعم المهم نحن علينا بالكفاء، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف. نعم
الحسن المصري ذكر في المحققة الفقيه القاضي المنصور كان يرسل كثيرا ويدلس، هذا الجار كان يروي عن جماعة لم يسمع منها
فتزوج، يقول قال لنا أو سمعنا، ويقصد أهل البصرة، أهل البصرة هو منهم، هذا تدريس تدريسي، لكن هل سمع عبد الله المغفل؟ أي أنت كلمة الخلاصة. نعم نعم
أحسن الله عليك. قال السندي على الرخصة في ذلك، قال حمله على العموم، قوله جعلت للأرض مسجدا، قال حمله على العموم، لكن مقتضى الأحاديث أن يخص هذا العموم، فالاستدلال به في محل النظر.
صحيح نعم مو بظاهر كلام المؤلف. نعم
الله يبارك
فلا إذا على لكن إذا كان ثقة وصرح بالسماع يجعل ما يسمع هو ثقة على الحسن. نعم
أحسن الله عليك.
نعم الراوي لا نعم حتى يخفي حتى لا يجن بالكذب. نعم يسمى من دوحة عن الكلام. نعم
أحسن الله عليك. الصلاة على الحصير. أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلى، فأتاها فعمدت إلى حصير فنضحته بماء فصلى عليه وصلوا معه.
نعم هذه هي جواز الصلاة على الحصير وعلى حائل بين الأرض، وأنه لا حرج في ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير ويصلي على البساط ويصلي على الأرض، والحصير هو ما نفد من ساعة النخل وما أصبح. نعم نعم قبل الطهارة، الطهارة البقعة اللي يصلي عليها لا بد من ذلك. يقول أنس لما زارهم قال صلى على حسين قد اسود من طول ما لبس فنوحناه من طول ما جلس عليه نوحناه بالماء صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يصلي على حائل صلي على مثل ما ينصر التكفير يصلي على الناس على بساط أو حصيد أو حصى أو تراب نعم وينبغي صلى ألا يتكلف يصلي على ما سيحصل إن كان الأرض مفروشة يصلي عليها وإن كان الأرض تراب يصلي عليها نعم ها التبرك له التبرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله في ملابس في جسده من البركة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم ها ايه اي نعم تابع خصص مصلى وحجره وكذا تابع جعل في الأرض مساء يعني مخصص للمكان مثل الفرس البيوت المفروشة يستخدم المكان مثل إذا المكان محجر يصلي فيه في أرض ظاهرة يصلي فيه تراب يضع فيه تراب يصلي فيه نعم صلاة من كل الجسر نعم نعم نهاية الإمام مالك كان في هذا كان ينكر على من ترك السجادة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا بدعة على كل حال الأمر فيها لواسع إذا كان استطاعها المسجد وين وضعها السجادة لا لا نعم صلى الله عليه قال فالله أنك فنضحته بماء أي ليتلين وعند مالك لدفع الشك وإزالة احتمال النجاسة نقرب الأول نعم عفى الله عنه الصلاة على الخمرة أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان يعني الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة الخمرة حصير صغير سجادة مقدار قيل أنها المقدار الجبهة واليدين سميت خبرة لأنها تخمر الأرض قال النبي عائشة ناولي الخمرة من أختي قالت النهاية وقال ليس حيرتك في يدك وهذا في نظر قلت في النهاية أن الخمرة حصير خاص حصير صغير في مقدار الجبهة ولقوا أنه يكون أكبر قد يكون أوسع من هذا قال عليه قال السيوطي أحسن الله إليك على الخمرة بضم الخاء المعجمة حصير ونسيجه خوث ونحوه سميت خمرة لأن خيوطها مستورة بساعة فيها وفي النهاية هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار هذا في نظر أحتاج إلى مراجعة في اللغة يقال من وصفها نعم قد تكون أكثر من ذلك نعم الصلاة على المنبر أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثني أبو حازم ابن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد انتروا في المنبر مما عوده فسألوه عن ذلك
انتروا يعني شكوا فيه نعم يعني تمعروا خلفوا عود المنبر بأي شيء من كذا من شجر خار من الشجر من طرفاء أو من أي نعم عن سهل بن سعد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى الصلاة على المنبر أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثني أبو حازم ابن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى فصلى عليها ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي فصلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرق أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فهذا الحديث حديث سعد سبق في ترجمة المضط, ولكن المؤلف رحمه الله يكرر الحديث في تراجم متعددة لاستنباط الأحكام, وهناك ذكر في بيان مما والمنبر مما كان المنبر أنه من طرفاء الغابة, وهنا جاء بهذا الحديث لترجمة الصلاة على المنبر. وقال أبو حازم إن رجالا أتوا سهل بن سعد وقد امتروا في المنبر, يعني اختلفوا أو شكوا من الممارات في المجادلة يعني في المنبر مما عوده وسألوا عن ذلك فقال سهل والله إني لا أعرف مما هو وأنه من طرفاء الغابة وأن امرأة سمها سهل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواد أجلس عليهم إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وذلك أنه رقي عليه فصلى عليه وكبر وهو عليه ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة أسفل فسجد في أصل المنبر ثم عاد ورقي المنبر ثم نزل في أصل المنبر وقال للناس لما فرغ إن أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ففيه أن مثل هذا العمل لا يخل بالصلاة, كونه يكبر على المنبر ويركع وهو عليه ثم ينزل قهقرة فيسجد في أصل المنبر لأنه فعله لحاجة ليأتم به الناس وليتعلموا صلاته ومثله ما فعله بصلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام حيث تقدم ليأخذ عنقودا من عنب لما مهتلت له الجنة ولما قلب به النار تأخر وتأخرت الصفوف من ورائه. ومثله فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة, ومثله حمل أمامة بنت ابنته زينب ووضعها إذا سجد حملها إذا قام ووضعها إذا سجد. هذه الأفعال وأشبهها لا تؤذي في الصلاة تؤذي في الصلاة للحاجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الصلاة على الحمار. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا داود بن قيس عن محمد بن عجلان عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا تابع عمرو بن يحيى على قوله يصلي على حمار, وحديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف, والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم, هذا الحديث فيه جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت به, وأنه لا يجب استقبال القبلة في صلاة النافلة هي كان يصلي في السراء على الدابة, ولكن الأفضل أن يكبر الإحرام وهو متوجه إلى القبلة احتياطا للخروج من خلال الأوجبة, كما ورد في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على دابة استقبل القبلة وكبر ثم يصلي حيث توجهت برحلته. لكن لم يرد هذا من قوله في الأحاديث الصحيحة, لم يرد من قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة فلم يأمر بالتكبير للإحرام إلى القبلة. يكون هذا الحديث في أبي داود شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة, ويحتمل أنه فعله صلى الله عليه وسلم على الأرض لبيان الأفضل يكبر الإحرام وهو مستقبل القبلة ثم يصلي حيث توجهت به راحلته, لكنه لا يجب المؤلف رحمه الله قال حديث يحيى بن سعيد هذا عن أنس أنه كان يصلي على الحمار الصواب أنه موقوف على أنس يعني وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل يحيى بن سعيد, لأن عمرو بن يحيى لم يتابع, يقول هل ابن سعيد هو المعتمد, هل ابن سعيد انه راى رسول الله يصلي على حمار وهو راكب الى خيبر وقبلته خلفه